بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وعندهما بثلاثين صاعا من شعير. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ويزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وأبو سعيد المعنى قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إلى أحد فقال والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان فمات وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليده وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا هلال بن خباب وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الرهن والحديث المتعلق بهذا الكتاب كتاب الرهن. قال البخاري رحمه الله وقوله كتاب الرهن باب الرهن في الحضر وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وساق حديث أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير دون تعيين القدر الذي رهن فيه. قال ومشيت النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. قال الحافظ رحمه الله والرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة الاحتباس لقولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ومنه كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين. ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر. وأما الرهن بضمتين فالجمع ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتاب ككتب وكتاب وقرئ بهما. كتاب وكتب. وقوله في الحضر باب الرهن في الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب لا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثيقة على الدين لقوله تعالى إن أمن بعضكم بعضا، إنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب. وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داود أهل الظاهر، وقال ابن حزم إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن لإن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل حديث الباب على ذلك. وقد أشار البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته، وقد تقدم الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة في أوائل البيوع. وقوله بشعير وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، وهذا اليهودي هو أبو الشحم بينه الشافعي. ثم رجل من بني ظفر بينه الشافعي ثم البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير انتهى. وأبو الشحم اسمه كنيته، وظفر بفتح الضاء بطن من الأوس، وكان حليفا لهم. وقد كان الشعير المذكور 30 صاعا كما سيأتي للمصنف من حديث عائشة في الجهاد وأواخر المغازي، وكذا رواه أحمد بن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس بهذا القدر، وأخرجه الترمذي وهذا الذي أردنا، والنسائي من هذا الوجه حتى إن لفظ النسائي 30. فقالا بـ20 ولعله كان دون 30 فجبر الكسر تارة وألغى أخرى ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا، وزاد أحمد من طريق شيبان الآتية في آخره فما وجد ما يفتكها به حتى مات، وافتكها علي رضي الله عنه بعد ذلك من اليهودي. الإشكال في القدر، قدر المرهون فيه، الروايات الكثيرة في 30 صاع شعير، وهذا أصح، وهناك رواية هذه الرواية التي عندنا في 20 صاعا من شعير. وترى أهل العلم ما أشاروا إلا الجمع، أشاروا إلى الجمع أيضا، ذكر الشوكاني رحمه الله فقال وكأنه التبس عليه بأبي اللحم الصحابي قوله بـ30 صاعا من شعير في رواية الترمذي والنسائي من هذا الوجه بـ20 ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه، وذكر كلام الحافظ، وقال الحافظ الفتح لعله كان دون 30 ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه أول مرة في 20 ثم استزاده 10، فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا وتارة على ما كان عليه آخرا. وقال في الفتح لعله كان دون 30 فجبر الكسر تارة وألغى الجبر أخرى. قلنا إن حديث 30 أصح، وعلى القول بصحة هذا الحديث هذه اللفظة الجمع سمعتموه أنه استزاده بعد أخذ منه 20 استزاده، أو أنه يعني كان فوق 20 قليلا فمن قال 30 حسب الجبر، ومن قال 20 ألغى الجبر أو الكسور المذكورة. وهذا كله فيه نظر، لأن الروايات المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 30. ومن مفاد هذا الحديث إضافة إلى ما مضى ما ذكره الشوكاني، قال الأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن، وهو مجمع على جوازه، مجمع على جوازه في السفر. وفيها أيضا دليل على صحة الرهن في الحضر، وهو قول الجمهور. فإذا الجمهور على صحته سفرا وحضرا، الإجماع على صحته في السفر، وخالف بعضهم فيما يتعلق بالرهن في الحضر كما سبق من كلام الحافظ. والجمهور على صحته أيضا في الحضر، وأن الآية خرجت مخرج الغالب. إن كنتم قال ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأيضا السفر مظنة، فقد كان الكاتب مضرة فقدان الكاتب، فلا يحتاج إلى الراهن أو إلى الرهن غالبا إلا فيه. وفي الحديث غير ما يتعلق بالمسألة الأولى دليل على جواز معاملة الكفار فيما لا ضرر على المسلمين فيه. والحرب وإن كان من آلاته الدرع، الدروع ما كان من ذلك، إلا أنه في حالة لا يعني لا ليس بينهم حرب، حالة هم يعني بينهم معاهدة. فأما في حالة الحرب فلا يجوز عند أهل العلم رهن السلاح من العدو في حالة الحرب لاستعانته به، ومن باب أولى لا يجوز بيع السلاح من العدو المضاد للمسلمين في حالة الحرب لإضرار المسلمين به، لإضرار المسلمين به، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، سواء أعطوا في هذا الحال بغير مقابل أو أعطوا بمقابل، فإنه كبيع المضرات على المسلمين. فإذا هذا الرهن كان في حالة ليس فيها حرب، هم معاهدون، وأيضا في حالة ما يحتاج احتياج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار كما في قصة خيبر على شطر ما يخرج منها، وفي هذا أيضا واقتراض بلال رضي الله عنه من ذلك اليهودي، والحديث في الصحيح المسند، وشراء النبي صلى الله عليه وسلم بئر روما أو ذلك البئر الماء الحلو من ذلك اليهودي، اشتراه عثمان وكان دلوه بين الدلاء، فهذا شيء معلوم. فالتعامل عند الحاجة مع الكفار في بيع في شراء، قد كانت أسواق المشركين فيها اليهود وغير في الزمن الماضي، وحتى في بعد بيثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في المدينة كما هو معلوم، وكانوا يشترون يبيعون ويشترون بما لا ضرر على المسلمين في ذلك وما ليس محرما. وإلى هذا التاريخ والناس يأخذون من الكفار ما احتاجوه من الأمتعة من سيارات وطيارات ومعدات وغير ذلك مما هو من صنعهم. ومن منع ذلك منع التعامل مع الكفار مطلقا في كل شيء بدون قيد، بدون قيود فقهية علمية، فقد منع ما أباحه الشرع. والحديث أيضا فيه قال فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها، معاملة الكفار بهذا القيد، وأيضا ما لا ضرر فيه على المسلمين، فلو تعامل معهم بشراء المخدرات قلنا هذا بحد ذاته حرام ولو كان مع غير الكفار، أو تعامل معهم بأشياء تضر المسلمين ترويجها في أوساطهم كألعاب وغير ذلك، وأضرار، وإنما بقيد ما لا يضر المسلمين. وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق، اتفاق أهل العلم أنه التعامل معهم ورهن في حالة عدم الحرب، في حالة أهل الذمة. وجواز الشراء بالثمن المؤجل، إن الارتهان شراء في الحقيقة، إلا أنه لم يجد الثمن في الحال فيؤديه فيضع عنده ما يثبت فيه حتى يعطيه، وهو شراء بثمن مؤجل. ومن هذا الباب شراء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس من الأعرابي بثمن مؤجل، وظن الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع المال فما اشترى، وجاء من يساومه وزاده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تشتري وإما أنه، قال يا أعرابي قال إني قد ابتعته منك، فقال إنك لم تبتعه، شهد خزيمة أنه ابتعه منه ولم يبقى إلا الثمن. فإذن إذا حصل التبايع والتفرق على ذلك، سواء أعطي شيء من العربون أو لم يعطى، تم البيع وبقي الثمن في الذمة. وعلى هذا قصة جمل جابر حين اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفر، وبقي الثمن في الذمة، فلما وصل إلى المدينة نقده، نقد جابر قيمة جمله وهذا زاده. فالشراء المعجل المؤجل أي المؤخر، ولو لم يدفع العربون تم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتم حقت برعت بركة بيعهما. إنما الشاهد بالخيار ما لم يتفرقا تفرق أبدان، الحديث فيه تفرق الأبدان. وقد تقدم تحقيق ذلك، قال العلماء والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما بيان الجواز، وهذا واضح، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان جواز ذلك، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم، وهذا واضح أيضا محتمل، لأن اليهود كانوا أحرص الناس على حياة، وكذلك أيضا عندهم يدخرون الأموال، الصحابة قد لا يكون عندهم ذلك، ففي حالات لا يجد عند الصحابة ما يضيف به ضيوفه، كما في قصة من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، إذا اقترض منهم إلى حين لا يأخذون، لا يأخذ أحدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا أو لا يأخذ رهنا إلى أداء الثمن، فلم يرد التضييق عليهم. وكل المعاني الثلاثة تأويلات جيدة وإيضاحات جيدة، أنه إما أنه كان يوجد منهم مياسير ومنهم عثمان ومنهم منهم، ولم يرد التضييق عليهم بأن يقول اقرضني وخذ الدرع أو اقرضني إلى كذا وكذا، فإنه قد يتحرج الصحابي أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم ويرى حاجته إلى مقدار 30 صاع من شعير ويأخذ منه رهنا أو نحو ذلك. فإن أهل العلم أجمعوا أنه يجب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم احتياج النبي صلى الله عليه وسلم على احتياجه، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلهذا لم يرد إحراجهم، وإلا قد يوجد عند بعضهم. والقول الأول أنه لبيان الجواز قول جيد لعدة أدلة. الحديث الأخير يأتي إلى حينه، له فيه فقرات غير ما يتعلق بالرهن إلى حينه إن شاء الله. القصد من ذلك أمور، الأمر الأول أن رواية 30 صاعا أرجح وأصح، الثاني شرعية معاملة الكفار فيما لا ضرر على المسلمين، الثالث شرعية بيع السلاح ورهن السلاح من الكفار في حالة عدم الحرب، حالة أمن الضرر منهم بذلك السلاح، وإلا لا يجوز لا رهنا ولا إعارة ولا بيعا في حالة الحرب من الكفار. والمسلمون في هذه الآونة يقعون في هذا المحظور، فتجدهم إذا قامت حرب بين الكفار والمسلمين أو بين الزنادقة والمسلمين وغير ذلك أنهم يسارعون في إيرادات السلاح بأغلى الأثمان إلى العدو ويعتبرها فرصة تجارة، وفي هذا يأكل سحتا، يأكل حراما، لأنه من التعاون في العدوان والضرر بالمسلمين. وإذا كان راضيا بذلك فهو على خطر عظيم، إذا كان راضيا ببيع السلاح منهم فيكون ذلك يتضمن المودة للكفار والمنافقين. وهكذا لأهل الأهواء الذين مثل الخوارج مثلا، بيع السلاح منهم الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فإن البيع منهم ضرر ولا يجوز بيع السلاح منهم في حالة عدوانهم على المسلمين وإضرارهم بالمسلمين لما تقدم من الأدلة. المسألة التي تليها ما سبب جنوح النبي صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع الصحابة يعني الاقتراض منهم، وهذا قد بينه من ثلاثة أوجه بيانا جيدا. يلي ذلك أيضا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختار له هذا الحال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه مال، بل كانت تأتيه أموال، منها ما هو خاص له كما قال الله: اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه لرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومنها ما هو يعني له فيه حق ومع ذلك ينفقه حتى يحتاج إلى مثل هذا القدر من الطعام، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الشهران، شهر الهلال والهلالان، وأكثر من ذلك لا يوقد فيهم، لا يوقد عندهم نار، ما يجدون ما يخبزون، لا شعير ولا غير شعير، إنما الأسودان التمر والماء كما دل على ذلك حديث عائشة وغيرها. فالحال عندهم كان على ضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على ذلك راضي بذلك، ولو أراد دنيا لأعطي، لكن الله اختار له ذلك ورضي به. ومن أجل ذلك أيضا طلب أهله منه النفقة، فأمره الله عز وجل بتغييرهن، وجاء أبو بكر يعاتب عائشة ويقول: تطلبنه تسألنه النفقة وتعلمنا أنه ليس عنده شيء، وأبو عمر كذلك. النفقة ما هي نفقة توسع كذا، نفقات يعني شيء يسير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. إلى هنا، وحيا الله ضيوفنا وأهلا وسهلا. إلى هنا بارك الله فيكم.